أحسن من مؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. أورد المحقق الثاني في جامع مقاصده على الثمرة المدرسية لبحث مسألة الضد أن ما ذكر فيها من أنه بناء على الاقتضاء يقع الضد فاسدا مع موافقته على ما ذكروه في حال عدم الاقتضاء، القول بعدم الاقتضاء، أورد أننا وإن قلنا بالاقتضاء فإن الضد لا يقع فاسدا بالضرورة، ولا يخفى عليكم أن مد نظره المثال الأول من المثالين اللذين قدمت الحديث عنهما في الدرس السابق، إذ سيتضح أن كلامه لا يتأتى في المثال الثاني. على المعروف لا أقل، خليني محتاط. إذ أفاد بحسب توضيح المحقق الرشدي واستعراض المحقق النائيني من خلال أجود التقريرات، بأن الفرد المزاحم بناء على الاقتضاء لا إشكال ولا ريب يكون منهيا عنه، فيقيد به إطلاق الأمر، لأن الأمر بالطبيعة التي لها أفراد وأحدها متصف بالحرمة ولو كانت غيرية لا يكون بالفعل مشمولا للأمر، أي لا يكون من المأمور به. وهذا لا يختص بمقامنا من البحث، بل هو كبرى كلية تجري في كل مورد شمل النهي عبادة، نهي الاصطلاحي مش قلة الثواب، مأمورا بها أمرا مطلقا، أي كانت ذات أفراد طولية وعرضية، فالفرد المنهي عنه يتقيد الأمر بعدم الشمول له. ويصبح البحث من صغريات اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي. انتبهوا يا أخوان شو عم بيقول، هذا مهم.
كيف يصبح البحث من موارد اجتماع الأمر والنهي؟ فإن كونه من موارده يتوقف على أن يكون مأمورا به بالفعل، والمفروض أن الفرد والحصة من الطبيعي المأمور به التي تعنونت بعنوان الحرام يتقيد الأمر بعدمها. فإذا تقيد بعدمها لا يعود من موارد اجتماع الأمر والنهي. فكيف ربطه بمبحث اجتماع الأمر والنهي؟ انتبهوا يا إخوان، هذا مهم، هذا مربوط بالبحث الذي كنت أتحدث عنه في الدرس السابق. إذا القدرة العقلية شرط في الطاعة والتنجز وليست شرطا في التكليف فضلا عن الملاك، فلا يكون التكليف حقيقة مقيدا في عالم ثبوته أو إثباته وإطلاقه، بل يكون مقيدان في مقام الطاعة وهو خارج عن عملية الجعل والمجعول أيضا، بناء على أن رتبة التنجز لاحقة على فعلية الحكم، لأن مصطلحات الفعلية بعضهم استخدمها بمعنى المنجز، بعضهم استخدمها بمعنى الاشتراك بين العالم والجاهل والقادر والعاجز، عم نحكي عن هالمعنى، مطلب مهم. والمحقق الثاني من القائلين باشتراط القدرة بهذا القدر، وعليه فلن يكون التكليف في مرحلة الجعل من قبل المولى مقيدا، فلا مانع من أن نقول الحصة مأمور بها بعنوانها الذاتي العبادية، كونها صلاة، منهي عنها بعنوان غيري، كون عدمه مقدمة أو ملازم للواجب الأهم اللي هو المضيق. فإذا كان الأمر كذلك وقلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، انتبهوا، لأنه بناء على الامتناع يدخل في بحث التعارض، بناء على الجواز يدخل في بحث التزاحم. استنتبه، أنا ما بعرف، ما بحط على ذمتي أنه كل شيء بدي يقوله هنا هو مبنى المحقق الثاني، لأن مش واضح مبانيه التفصيلية في كل هذه المسائل، لكن الخط العريض مبناه قطعا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي يكون من التزاحم. مسائل تعارض وتزاحم ما كانت منقحة في زمن المحقق الثاني بهذا الشكل. فإذا قلنا بجواز الاجتماع وغلبنا جانب النهي على جانب الأمر، حينئذ الأمر لا يزال على إطلاقه من طرف صدور المولوي، تقيد بقيد عقلي، والقيد العقلي أي القدرة العقلية مش دخيلة في الملاك ولا دخيلة في أصل الأمر الإنشائي. غاية الأمر لا يعود هناك أمر فعلي باعث، لا يمكن أن يبعث بالفعل المولى مطلقا، مقيدا بحال العصيان هو البحث الترتب القادم، مطلقا لا يمكن حينئذ. طيب، يقول فإذا بنينا على الاقتضاء فهذا ما ينبغي أن يقال في المقام، وحينئذ فإذا بنينا على لزوم قصد امتثال الأمر الفعلي فلا أمر فعلي. أي موضوع تام لحكم العقل بالتنجس. وإذا اكتفينا بقصد الأمر حتى الشأن أو الإنشائه فضلا عن ما إذا اكتفينا بقصد الملاء فلا بأس. قال: وأما إذا بنينا على عدم الاقتضاء فغاية ما يقتضيه الأمر بالمضيق هو عدم الأمر بهذا الفرد المزعم، إذ لا يصبح منهيا عنه. غاية الأمر أن التكليف لا يشمله، ولكن هذا لا يعني أن طبيعته الذاتية تتبدل وتتغير. هو صلاة، هو ذو ملاك، فإن الملاك أمر تكويني لا يتغير ولا يتبدل بسبب تزاحم. هو بعنوانه الذاتي محبوب للمولى، ولم يطرأ ما يجعله مبغوضا للمولى، باعتبار لا يوجد اقتضاء بحسب الفرض على الشق الثاني. وحينئذ حتى لو قلنا بلزوم قصد امتثال الأمر فإن الأمر وإن لم يكن شاملا للحصة حتى لا يكون مأمورا بها بالفعل بأمر مضاد للأمر المضاد، صحيح لم نقل بالتلازم بس قلنا بعدم إمكان أمر فعلي بالضدين معا مطلق من جميع الجهات، إذ هو تكليف بالمحال بغير المقدور مفروض يعجز عن الإتيان بهما معا، فعليه حينئذ وإن لم تكن الحصة مأمورا بها لكن مع ذلك حيث إن الأوامر تتعلق بالطبائع وحيث إن انطباق الطبيعة على فردها انطباق قهري فلا محالة إذا جئت بهذا الفرد من أفراد الطبيعة ولو لم يكن مأمورا به فإن انطباق المادة مش الهيئة مش الحكم انطباق المادة عليه أمر قهري لأنه مصداق من صديق المأمور به ولو لم يكن مأمورا به، بمعنى لو لم تشمله الهيئة هو من الواجب بعنوانه الذاتي عنوان الصلاطية المحبوبة اللي فيها معراجية إلى آخره. على هالأساس إذا جئت بالطبيعة في ضمن المصداق غير المأمور به ما دام انطباق الطبيعة على المصداق انطباقا قهريا فقد صدر من أهله ووقع في محله. ماذا تفعل بقصد امتثال الأمر يا محققنا الثاني؟ يقول: يا سبحان الله، أنا أقصد امتثال الأمر وأعطي بهذا الفرد. ليش؟ لأن الأمر متعلق بالطبيعة، أنا أقصد امتثال الأمر بالطبيعة مش بالمشخصات الفردية. المشخصات الفردية لا ينبسط عليها الأمر، وإن كان يستحيل تحقق متعلقه في الخارج بدونها لكن ليست مشمولة للمأمور به. نعم هذا الكلام لا يتم، هو هالمقدار وخلص بحثه. هذا المقدار لا يتم من الكلام لو قلنا بأن الطبيعة أي في طرف المادة مش في طرف الهيئة، المأمور بها صارت مقيدة بعدم هذا الفرق، لكن لا دليل على التقييد بعدمه، لأن الطبيعة حينئذ لا يعود فيها هذه الحصة الطولية تخرج، يصبح يعني يصبح هنالك قيد عدم التشخص بهذه المشخصات لا أقل الزمانية من جهة الزمان الأول. وعلى هذا الأساس طبعا مقصودنا من الزمان الأول مش اللحظة الأولى، الزمان الأول يعني ما دام موسعا ولم يمتثل، لأنه إذا عصى اثنين بالزمن الأول ما بالزمن الثاني بيظل فوري وجوب الإزالة ويظل مزاحم ذاك له وهكذا إلى أن يمتثله. جيد، على هذا الأساس لما بنعبر بالزمان الأول يعني زمن امتثال ذاك مش الزمن بما هو زمن، على هذا الأساس لو قلنا بتقيد الطبيعة بعدم المزاحم زمانا لا إشكال ولا ريب في أنه خلف كون الأمر متعلق بالطبيعة المعرات عن القيود، لا أقل هذا الذي يعبرون عنه بالإطلاق الذاتي مش اللحاظي. وعلى هذا الأساس تتم مقالة المحقق الثاني، طبعا المباني في مجال واسع للنقاش فيها. المحقق النائيني، طبعا ليش عم نعتمد المحقق النائيني؟ وراح تشوفوا انتم بالتقييرات كله عم تحدث نائيني نائيني، لأن المحقق العراقي لم يفصل في هذا البحث، محقق الإصفهاني كل هالبحث هذا لم يأخذ منه قبل الترتب يعني أكثر من نصف صفحة في تعليقته. المحقق النائيني هو الذي أوسعه بحثا واستعرض الكلام. أفاد المحقق النائيني بأن ما ذكره المحقق الثاني إنما يتم بناء على أن يكون منشأ اعتبار القدرة شرطا للتكليف هو قبح تكليف العشر، ضح مبنائي هذا وأنا أشرت له لما استعرضت كلام المحقق الثاني قبل قليل، بمعنى أنه قدرة عقلية القدرة العقلية يراد منها القدرة التي لا تكون دخيلة في الملاك ولا في الخطاب، إنما هي دخيلة في حكم العقل بالتنجز، بحيث مع عدم تحققها لا يحكم العقل بالتنجز مع تمامية الاقتضاء والأمر من الطرف المربوط بالمولى من طرف الجاعل. هذا مصطلح القدرة العقلية عندهم. وإذا بدنا نلخص هيك، القدرة غير الدخيلة في الملاك، إذا غير دخيلة في الملاك أنا عندي غير دخيلة في أصل الأمر. في مقابلها القدرة الشرعية، القدرة الشرعية هي القدرة الدخيلة في الملاك، والدخالة في الملاك تنعكس على الدخالة في الجعل والأمر لا محالة، فتصبح بناء على أنها قدرة شرعية كشرط الاستطاعة للحج أو شرط. طبعا لما عم قول تصبح ك بشكل عام، وإلا بدقة في فرق احتفظوا لي بهالملاحظة. جيد، يقول المحقق النائيني أول ما نتحفظ عليه من كلمات المحقق الثاني هو أن كلامه إنما يتم إذا لم يصبح التكليف مقيدا في مرحلة جعله بأن لا يبتلى بالمضاد، وهذا إنما يكون كذلك إذا كان شرط القدرة شرط عقلي دخيل في التنجز والامتثال والطاعة وليس دخيلا في الأمر. عليه يمكن أن يقال إن الواجب الموسع بما أنه مقدور في الفرض المذكور ولو بالقدرة على فرد منه لا يكون التكليف به قبيحا، وربما أن انطباقه عن الفرد المزاحم قهري يكون إجزاؤه إجزاء عقلي. هل شرحناها؟ ما بدنا كلام. وأما إذا بنينا على أن اعتبار القدرة إنما هو لاقتضاء نفس التكليف لا لحكم العقل، فحينئذ سوف يضرب أهم ركن في نظرية، تعبير إلي، في نظرية المحقق الثاني. وحيث إنني أنا، أي النائيني، أرى أن القدرة دخيلة في التكليف بحيث تكون ملحوظة للمولى عند إصداره للأمر، فلا يمكن أن يأمر بالضدين اللذين لا يستطيع المكلف الجمع بينهما بالأمر المطلق، لا بد وأن يقيد بأمره. والنكتة في ذلك، انتبهوا يا أخوان، قيد لك بهذا، والنكتة في ذلك هي أن المولى إنما يجعل الأمر ليكون قابلا للاسترسال عنه لمن أراد الإطاعة. بعبارة أخرى، إنما يجعل الأمر الحقيقي لأجل التحريك الحقيقي، بداعي التحريك. قد يتحرك العبد وقد لا يتحرك عصيانا، لكن شأنية التحرك شرط لبي حكمه يتحكم بقدر الأمر كما وكيف. أما مع انعدام إمكان انقداح الداعي لدى المكلف حتى اللي ناوي على الإطاعة، انعدام الإمكان حتى لا ينقض علينا بالمطيع والعاصي، فلا يمكن للمولى أن يجعل الحكم في هذه الحالة. وحيث إن الجمع بين الضدين محال، الأمر بهذا الضد وحده وغير محال، الأمر بهذا وحده، الجمع بينهما محال، وما ينتج طلب الجمع بينهما هو الأمر بهما مطلقا، هذا مطلق لحالة المزاحمة وذاك مطلق لحالة المزاحمة، لا محذور في إطلاق المضيق لحالة المزاحمة هي حالة التضييق، المحذور في الطرف ذاك، فهو طلب الجمع بين الضدين وهو تكليف بالمحال يستحيل أن يصدر من المولى. فالقدرة شرط شرعي بهذا المعنى، مش بس قيد عقلي في باب التنجز، فلا محالة يتقيد التكليف على مستوى الطبيعة بأن لا يكون الفرد غير المقدور، فالفرد غير المقدور لم يعد مصداقا من مصادق المأمور به على مستوى المادة المأمور بها لكي يقال انطباقه عليه قهري. قيد التكليف في مرحلة صدوره بأن لا يكون الفرد المزاحم، وعليه لا يمكن الاتيان به على صفات أنه مأمور به ونقصد امتثال الأمر، بناء على أن العبادة لا تصح إلا بقصد امتثال أمرها، لا مجال للمصحح هنا كما ترون. هذا الكلام كمان مبنائي، ها؟ جيد. يقول النائم مكملا، أما إذا قلنا بأنه يكفي في تصحيح العبادة قصد امتثال ملاكها، ومهما قال صاحب المنطقة وغير صاحب المنطقة، إنه الشيخ النائيني قصده من الملاك المصلحة والمفسدة محضا، هذا كلام لا يصغى إليه يا أخوان. المقصود من الملاك الملاك المحبوب للمولى، لعرفنا أنه محبوب في الجملة. بعبارة أخرى، الملاك الذي اقتضاؤه تام للأمر به، منين عرفنا؟ بالفرض غير المزاحم، مش مأمور بالفعل به. الفرض المزاحم قبل المزاحمة ما كان مأمور به، في حال المزاحمة لم يعد مأمور به، فبسبب المانع فقط. فنحن نعرف أن هذا الملاك ملاك محبوب للمولى بناء على الاكتفاء بقصد امتثال الأمر بأن نقصد الملاك، يعني المحبوبية، المقصود المصلحة المحبوبة، خلينا نعبر هيك بدقة، أو محبوبية الفعل. يقول: لا إشكال ولا ريب حينئذ، وهو الصحيح كما قلنا في بحث التعبد والتوصل، لأن نحن قلنا هناك بأن دخالة العبادية في تحقق المصداق العبادي عند الإتيان به دخالة عقلية لا نقلية، لاستحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وإن حاول التوسل لتصحيح بمتمم الجعل، لكن ما موجود هكذا متمم جعل، مجرد فرضية هذه. بناء على هذا يقول المحقق النائين بكل بساطة: يمكن القول حينئذ بقصد الملاك بهذا المعنى، فإذا قصد الملاك بهذا المعنى تحققت العبادية. لكن هذا يتوقف على شيء، وهذا الشيء هو أن نستطيع كشف الملاك. إذ قد يقول قائل: ما دليلكم على وجود الملاك في هذه الحالة؟ نحن شو نعلم؟ علم الغيوب يعلم الملاكات. مين قال في حال عدم القدرة بأن القدرة مش دخيلة أيضا في الملاك، مثل ما دخيلة عقلا في الامتثال ومثل ما دخيلة في الأمر الفعلي؟ هذا يحتاج إلى بحث، تتمة البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أنا أرجو من الإخوان يظلوا قاعدين شوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الموقف الثالث، إن شاء الله الثالث، يمكن يكون الرابع، وهو معقود للحديث عن ثمرة البحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، والمراد هنا الضد الخاص بطبيعة الحال. وهذا البحث قابل لأن يدمج مع بحثي الترتب وما عرف ببحث التزاحم، فيصبح البحث طويلا جدا. ذلك أنه سيتضح أن البحث المعروف ببحث الترتب والذي أفضى إلى بحث التزاحم
هو من فروع البحث في هذه الثمرة. مقصودنا بالفعل من الثمرة ما لا يشمل مبحث الترتب ومبحث التزاحم. وهذان المبحثان ينطبق عليهما أنهما أهم من أصل البحث، وإن كانا بحثين مستحدثين في علم الأصول، لكنهما بمكان من الأهمية. البحث عن الثمرة هو بحث عن ثمرة مسألة أصولية، أي تقع نتيجتها في القياس. الاستنباطي الأخير الذي ينتج حكما شرعيا كليا. طبعا على الخلاف، بعضهم اشتغلت الكبروية، بعضهم عمم للصغرى، وهو الصحيح. وقد اشتهر بين مثيري هذا البحث أن ثمرة البحث هي أنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده تتنقح صغرى لكبرى، أن النهي يقتضي الفساد فيكون ضد الواجب المطلق بالفعل. في حال إيقاعه من المكلف في هذه الحال فسد، فالثمرة مركبة بين مسألتنا بناء على هذا القول، أي القول بالاقتضاء، وبين المسألة القادمة، وهو أن النهي مطلقا أو في خصوص العبادة يقتضي الفساد. أما إذا لم نقل بالاقتضاء وأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فقد قيل بأنه لا مسوغ للبطلان فيما لو جاء المكلف به وكان هذا الضد لولا التضاد مأمورا به أو مستجمعا لما يقتضي صحته. وكأنهم يريدون أن يقولوا بأنه بناء على عدم الاقتضاء لا فرق في تصحيح الضد بين حالة المضادة للمأمور به فعلا بالأمر المطلق وبين عدمها. وقد مثل لهذه الثمرة
بمثال شهير، وأضيف إليه مثال آخر لاحق، وربما كثر بعض الباحثين الأمثلة بما لا يرجع إلى نكتة أو نتيجة. المثال المدرسي المعروف هو ما لو وجب واجب وجوبا مضيقا فوريا، وكان له ضد عبادي موسع، كوجوب الإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، مع الصلاة التي بقيت لها حصص طولية في الزمان، كما لو اطلع المكلف على تنجيز المسجد في الساعة الأولى من الزوال. فأفيد أن من عصى، من الوضوح بمكان هنا أنه تجب المبادرة لإزالة النجاسة، لأنه يلزم العصيان من عدم المبادرة إلى إزالتها في الزمن الأول. شأن تزاحم كل موسع مع مضيق، ثم يصلي بعد ذلك ضمن حصة من الحصص إلى ما قبل انتهاء الوقت. والاستحباب للمستحب مهما كان مهما هذا المستحب ولو كان عمود الدين لا يزاحم حيثية الوجوب في الواجب المقابل. فإذا عصى والحال هذه الواجب المطلق وهو وجوب الإزالة وانشغل حال عصيانه بالعبادة، قالوا بأنه بناء على الاقتضاء تقع العبادة منهيا عنها، والنهي في العبادة يقتضي الفساد. وإذا حدا بيقول بالمعاملة نفس الشيء في مثال المعاملة، وإن كان المشهور أنه لا يقضي بالفساد في المعاملة إلا إذا كان إرشادا إلى اختلال جزئية أو شرطية أو تحقيق مانعية في المعاملة. نهي التكليف المجرد لا يقضي بذلك كما حقق في محله وسيأتي. ومن خصوصيات هذا المثال، انتبهوا للنقطة يا أخوان، أنه حيث يكون الأمر موسعا فإن الأمر يتعلق بالطبيعة التي لها أفراد عرضية وأفراد طولية، إذ الأمر كما حققنا في متعلقاته وربما يأتي تفصيل له أيضا في مبحث اجتماع الأمر والنهي، يتعلق بالطبيعة لا بالفرد، بل يستحيل تعلقه بالفرد الخارجي. والمشخصات الفردية لا تكون داخلة في المأمور به، غاية الأمر أن القانون العقلي يقضي بأنه ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج. فالحيثيات، حيثيات التشخص ليست داخلة في المأمور به حقيقة. وحيث كان للمأمور به حصص متعددة، وكلامنا فعلا عن الطولية وليس عن العرضية، لكن هو له حصص طولية وعرضية في الزمان باعتبار التزاحم في الزمان الأول، فلا إشكال ولا ريب في أن الطبيعة تكون مقدورة للمكلف بالقدرة على مصداق من مصادقها على أقل تقدير، فإن القدرة على صرف وجود الجامع محقق الكل الطبيعي في الخارج يجعل المكلف قادرا على متعلق التكليف، ولا يشترط لكي يكون قادرا على متعلقه أن يكون قادرا على جميع حصصه إلا إذا كانت جميع الحصص مطلوبة بنحو العموم الاستغراقي أو المجموع. والعموم الاستغراقي يرجع إلى طلب الأفراد، وعلى هذا الأساس فهو خلف فرض البحث يعني. على هذا الأساس فإن القادرة في الساعة الثانية أو الثالثة أو إلى آخره قادر على الجامع، فينتقل البحث بعد ذلك إلى شيء آخر، وهو انطباق الجامع على الحصة في الزمن الأول أو عدم الانطباق، شمول الأمر لهذه الحصة من الكل أو تقيده بعدمها، فينتقل البحث إلى مرحلة أخرى. لذلك وجدنا جملة من أعاظم المحققين كالمحقق النائيني وتلامذته وتلامذتهم قد أضافوا إلى هذا المثال مثالا آخر، وهو التزاحم والتضاد بين تكليفين مضيقين، إما بالأصالة مضيقان كالفوريين مثل إنجاء غريقين أحدهما، أو باتا مضيقين أو أحدهما. طبعا المقصود من المضيق في طرف الضد الغير الأهم حينئذ عندما قلت أو أحدهما، مش على سبيل البدل. فإذا كان الضد المهم عبادة في حالة التضيق، فلا إشكال ولا ريب في أن البحث السابق يأتي هنا على مستوى الثمرة، وأنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده يقع هذا الضد المهم منهيا عنه لأن تركه مقدمة للإتيان بضده، لأن الاقتضاء يعني المقدمية أو التلازم، والتلازم بين الحكمين، لأن مسلكا الاقتضاء كان هذان المسلكان، والعمدة كان مسلك المقدمية، فضده العام يقع منهيا عنه وهو الاتيان بالضد الآخر أي بالفعل بدل ترك العام. على هذا الأساس يكون الضد الآخر في هذه الحالة مأمور به بنحو الأمر بهذه الحصة بخصوصه، ليست له حصص طولية، لكي نقول بأن الأمر انصب على الطبيعة من دون القيود والمشخصات الفردية. فإذا كان الأمر منصبا على الفرد بالدقة، عبروا لنا المثال لأن المثال قابل للمناقشة أيضا، باعتبار أن المناقشة في المثال ليست محل كلام. فحينئذ متعلق الأمر سوف يصبح الحصة وليس الطبيعي، ذا الحصص. وحينئذ سوف يصبح بناء على الاقتضاء منهي عن هذه الحصة. وبهذا يتضح الفرق بين المثالين. إذ قد يشفع هناك بناء على الاقتضاء للقول بتعلق النهي أو الأمر قبله بالطبيعة، لتصحيح الضد إن لم نقل بالاقتضاء، أو حتى إن قلنا بالاقتضاء بناء على أن النهي غيري والنهي الغيري غير مشمول لقاعدة وكبرى أن النهي في العبادة مفسد، بل هو مختص بالنواهي النفسية كما هي مقالة بعض أعظم المحققين كالمحقق النائيني مثلا. وعلى هذا الأساس يتضح السبب الذي أضيف من أجله هذا المثال على المثال المدرسي المعروف، وحيث إن البحث في المثال الثاني لا يمتاز على البحث في المثال الأول بخصوصية سوى خصوصية ما عرف ببحث الترتب. لذا فإننا نبعد المثال الثاني عن ساحة البحث هنا ونتركه لمبحث الترتب. ونجيل البحث فيما لو كان متعلق الأمر بالضد هو الطبيعة ذات الحصص ومثاله المضيق مع الموسع العبادي. هذه هي الثمرة المشهورة والمعروفة والمدرسية. هذه الثمرة أنكرها الشيخ البهائي أعلى الله مقامه الشريف، وإنكارها مبني على مبنى يقول: بأن مصحح العبادة هو قصد امتثال أمرها، فلا نتصور عبادة صحيحة إلا إذا كانت مأمورا بها بالفعل، لأن معنى عبادية العبادة هو قصد امتثال الأمر. بناء على هذا المبنى أفاد الشيخ البهائي رضوان الله عليه أن العبادة تقع فاسدة على كل حال، سواء قلنا بالاقتضاء أم لم نقل بالاقتضاء. باعتبار أنه إن قلنا بالاقتضاء فالأمر واضح وقد تقد، أما إن لم نقل بالاقتضاء فمن الوضوح بمكان أن الأمر بالضد المغلوب في مقام التزاحم لا يمكن أن يكون أمرا فعليا، وهذا البحث تقدم معنا والكلام في هذا الشق صحيح في بحث التلازم، تتذكروا قريبا قبل أيام قليلة بعد أن أنكرنا القول بالتلازم الحكمي بين المتلازمين وجودا ولا وجود مقدمي وذي المقدمة، عن الأعم منه ومن غيره، قلنا غاية ما يحكم به العقل هو استحالة الحكم الفعل المعاند، إما بنحو التقييد العقلي في باب حكم العقل بالطاعة أي التكليف بالمحال، وإما من جهة التكليف المحال بناء على أن الحكم إنما يجعل لأجل توليد الداعي شأنا لدى المكلف للاسترسال، ويستحيل أن يأمر الشارع بأمرين مطلقين بهذا القصد، بقصد إيجاد الداعي، والأمر من دون قصد إيجاد الداعي في حالة استحالته يستحيل صدوره من الحكيم. طبعا هذا خلاف في أن القدرة المشروطة هل هي مشروطة في ذاك المقام في بحث الطاعة والتنجس فقط أو حتى في مرتبة أسبق، وهذا خلاف قائم بين أعظم المحققين. وعلى هذا الأساس يفيد الشيخ البهائي بأنه يستحيل وجود أمر فعلي بالضد سواء على هالمبنى أو على ذاك المبنى بلا فرق، تكليف المحال أو المحال، وحيث إنه يستحيل الأمر بالضد حتى لو ما قلنا بالأمر الغيري وحتى لو ما قلنا بأي شيء للضد العام، فلا إشكال ولا ريب في أنه حيث لا أمر العبادية سالبة بانتفاء الموضوع، لأن معنى العبادية قصد امتثال الأمر، وكما ترى فإن هذا البحث مبنائي فيما يرتبط بهذه النقطة، هذا البحث مبنائي. فإذا شخص ينكر أن عبادية العبادة معناها قصد امتثال الأمر من هذه الجهة لا يعود هناك مانع من التقرب بالضد، قد يبقى مانع من جهة أخرى. ولذا صاحب الكفاية مثلا في بحث التعبد والتوصل في بحث اجتماع الأمر والنهي بناء على الإمكان والتزاحم قال يمكن تصحيح العبادة بقصد الملاك، طبعا مقصوده من الملاك مو المصلحة والمفسدة ذاتا، المصلحة والمفسدة المحبوبة للمولى لا أحد يزايد عليه، لأن شفت في بعض الكلمات إن كان مرادك كذا وكذا، ها جيد. وما أبعد ما بين ما سلكه الشيخ البهائي وما سلكه في المقابل المحقق النائمي الذي أفاد عكس ما أفاد البهائي تماما وعكس ما أفاد المشهور أيضا. إذ قال بأن العبادة يمكن القول بتصحيحها حتى بناء على القول بالاقتضاء. احنا فعلا ما عم نفوت بالبحث، بعدنا عم نهنه البحث. ها جيد، حتى بناء على القول بالاقتضاء. كيف ذلك؟ منهي عنها، كيف تكون عبادة؟ أفاد رضوان الله تعالى عليه، ما خلاصته؟ أمرين: الأول أن صحة العبادة لا تتوقف على الأمر، وعبادية العبادة ليست قصد امتثال الأمر، هذا خلاف مبنائي على كل حال، هذا أولا. ثانيا أنه حتى بناء على الاقتضاء، النهي عن الضد الآخر باعتبار أن عدمه مقدمة أو ملازم للضد الآخر، بناء على التلازم لا يوجد نهي، لأن التلازم الوجودي لا يقتضي التلازم الحكمي. بناء على المقدمية نلتزم، نعم يصبح هنالك نهي عن، لكن كونه منهيا عنه مبني على الإيمان بعينية أو تضمن أو ما أدري ماذا، التلازم كما قال هو. في الحكم بين الشيء وضده العام، وهو يقول به خلافا لما ذهبنا إليه، خلافا لما ذهب إليه تلميذه السيد القوي وجماعة. طيب، صار منهيا عنه، فأفاد رضوان الله عليه بأن الضد الآخر عدمه مأمور به مقدميا. ها؟ فإيجاده منهي عنه غيريا. والنهي الغيري كالواجب الغيري، كما أن ذاك لا يقرب بنفسه، هذا لا يبعد عن المولى بنفسه، فلا بد وأن نصير إلى إثبات وجود ملاك محبوب للمولى، وإن لم يكن يوجد بالفعل أمر للمولى. فإذا استطعنا أن نثبت وجود ملاك محبوب للمولى، فيكفي أن نتقرب إليه بقصد هذا الملاك، لأنه يتقرب إلى المولى بمحبوبه، بل هو جوهر القرب. فإن القرب بصيغة الآن ليس جوهر القرب، جوهر القرب هو ما وراء الأمر، ونحن نتحدث فعلا عن ما وراء الأمر. فإذا كان لا يزيد على ذاك لا ينقص عنه بشيء، هكذا عبر ما مضمونه. فلا بد وأن يصار إلى البحث في هذه الجهة إذن، وهي جهة أنه هل يمكننا أن نثبت بقاء ملاك محبوب للمولى في هذه الحالة أم لا يمكنه؟ لأن البعض يا إخوان ناقش بالجانبيات ولا قيمة للنقاش فيها، إنه النهي الغيري صحيح مش مبعد، بس بالأخير هل فعل بما هو ولو لم يكن لنكت في متعلقه مبغوض للمولى أو غير مبغوض؟ الإتيان به مبغوض، إذا الإتيان به مبغوض يكفي لي إفساده عباديا. إذا سلمتم أنه ذاتا غير مبغوض بل لا يزال على محبوبيته، وأثبتنا هذا المعنى، فحينئذ لما لا نتقرب بهذه المحبوبية؟ خصوصا وأن الإتيان به في ظرف الناهي ليس هو السبب الذي يجعلني أعصي ذاك. لو كان هو السبب صحيح كنت لا أتصور التقرب به حتى ذاتا، لكن أنا على كل حال جئت به أو لم أأتي به مش عازم على تطهير النجاسة على المسجد، عازم على العصيان. فعلى هذا الأساس يتصور عقلا، ما دام توجد القابلية الذاتية للتقرب به وهو كونه ذا ملاك بالفعل محبوب للمولى. لكن الكلام كيف بدنا نكشف كونه ذا ملاك؟ هو لابد إلى هنا أن يصير البحث. هذا طرح البحث بجوانبه الأساسية. الآن نترك ما أفاده المحقق النائيني جنب فعلا، لأن له كلمات مفصلة ناقش بها المحقق الثاني محقق الكركي. الكلام فعلا مع الشيخ البهائي فيما أفاده يكفي فيه مناقشة المحقق الخراساني، أي المناقشة المبنائية أنا أسميها، وهي أنه يكفي في عبادية العبادة ومقربيتها قصد محبوبيتها وملاكها. يعني الملاك الذي اعتنى به المولى والاقتضاء في المقام تام، المانع هو الذي يمنع من الأمر المطلق حتى لا يكون أمرا محالا أو بالمحال، ها؟ على الرأيين في استحالة تكليف غير مقدور. وعلى هذا الأساس فإننا ننكر مبناكم، وعلى مبنانا لا مانع من التقرب. طبعا في مجال لإن قيل قلت طويل، وإن كان هو لخص البحث بهذا المقدار المحقق الخراساني، وانتقل بعد ذلك للأمر بالضدين بنحو الترتب فقط. طبعا إن قيل قلت شو قصدي؟ قصدي أنه بناء على الضد العام يصبح منهي عنه، فنعود إلى البحث اللي طرحناه عن المحقق النائي، إنه النهي الغيري كالأمر الغيري، كما أن ذاك غير مقرب هذا غير مبعد. هذا في هالطرف طرح البحث يا أخوان. هنا يوجد كلام موجز للمحقق الثاني في جامع المقاصد أفاده في المقام في الجزء الخامس صفحة 13 وامتد إلى صفحة 14، وهو كلام مضغوط مختزل تصدى لتفصيله وإيضاحه جماعة من المحققين، ومن أفضل من تصدى لذلك المحقق الرشدي رضوان الله تعالى عليه في بدائعه الأصولية. وقد نقل ما أفاده مضمونا المحقق النائيني في درسه مفصلا، لأنه يريد المناقشة مفصلا. وانعكس في تقرير الأجود، أجود التقريرات. إن شاء الله في الدرس القادم نذكر طرح المحقق الثاني في المسألة والخطوط العريضة إذا أدركها، إذا سمح لنا الوقت، وناقش المحقق النائي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.